أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم متابعة للحديث في موضوع الأمراض الأخلاقية، وننهي بحديث اليوم الحديث عن موضوع الخيانة. تحدثنا في عدة أيام عن قضية الخيانة، كيف تحدث القرآن الكريم والأحاديث عن هذه الخصلة الذميمة. تحدثنا أيضا عن أن المجالس بالأمانة، وأن نقل ما يدور فيها من أمور هو نوع خيانة لهذه المجالس. تحدثنا أيضا عن الخيانة التي تحدث في أعمال الآخرين أو في أموالهم، وتحدثنا عن الخيانة الزوجية في داخل الأسرة. حديثنا هذا اليوم يتناول كيفية مواجهة الرغبة في الخيانة. الإنسان في بعض الأحيان يرغب في الخيانة، وذلك لأكثر من سبب نشير إلى بعضها. مما يرغب بعض الناس في الخيانة شعور الانتصار الكاذب، بمعنى أن هذا الإنسان يرى أن هناك أنظمة وقوانين وأعرافا اجتماعية تحكم حركته، قد يكون منها ما هو ديني، وقد يكون منها ما هو اجتماعي، وقد يكون منها ما هو أخلاقي. يستشعر بعض الناس أن يتمردوا على هذه القوانين وأن يتجاوزوها لكي يشعروا بالانتصار. شوف، لعبتنا على مدير الشركة وطلعت منه فلوس بدون ما يدري. يستشعر هنا أنه هو شاطر، أنه هو ذكي، مو سهل، قدرت أنا أن أخذ من الشركة كذا وكذا بدون ما حد يحس علي. يصير عنده نوع من شعور الانتصار والفخر، وأنه أذكى من غيره، أشطر من سائر الناس. ذاك الموظف العادي يجي من الصباح إلى ما بعد الظهر يهلك نفسه في العمل، وياخذ آخر شيء نفس الراتب اللي أنا أخذه، بينما أنا أجي ساعة واحدة. هذا يغذي شعور بالانتصار الكاذب عنده. فلان البعيد يقول لك أنا هذه القوانين لا تروح منا، لا تروح منك، لا تقضي شهوتك بهالطريقة بتلك الطريقة، هذه قيود، خليني أتجاوزها، ما يصير هني أروح برا، ما يصير بالعلن يصير بالسر، ما يصير مع فلانة يصير مع فلتانة. طيب، فيتجاوز هذه الأمور ويرى نفسه ذكيا شاطرا منتصرا متغلبا على غيره عندما يحقق هذه الأمور، فيدعوه ذلك إلى شيء من الخيانة، يسرق سرقة خفية، يتجاوز في هذا المكان أو في ذاك. هذا واحد من الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى الخيانة. أيضا قد يشار هنا إلى أن الممنوع كما يذكرون فيه لذة كاذبة خاصة، يعني تجي إلى هذا الإنسان تقول له أنت متزوج، عندك زوجة وتستطيع قضاء رغبتك الجنسية بهذا، ش عندك تروح من هنا وهناك؟ أنت متزوجة، عندك زوج، ماذا يعني أن تتكلمي مع فلان وفلان مكالمات غير طبيعية؟ أنت تحصل على رزقك المقسوم لك حلالا بطريقة صحيحة، ماذا يعني أن تتطلع إلى أن تخون وأن تسرق وأن تكذب وأن تغش حتى تحصل مقدارا إضافيا من المال؟ يقول لك ها، الممنوع فيه لذة، الممنوع فيه لذة إضافية. طبعا هذا يصدق عليه ما ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام: كم من ذنب تذهب لذته وتبقى تبعته، تبع من المعصية والعقوبة والندم وانتظار العقاب، تبقى هذه اللذة شقد 5 دقائق، شعور بالانتصار الكاذب أو اللذة الكاذبة، تنتهي هذه، ما شفنا لذة مستمرة. طيب، لذة جنسية مقدار من الوقت، لذة السيطرة على مال مقدار من الوقت، وهكذا. فهذه من الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى أن يتورطوا في الخيانة، سواء الخيانة المالية، خيانة الأعمال، خيانة الزوجية، غير ذلك من خيانة إفشاء الأسرار، غير ذلك من أنواع الخيانات التي تطرقنا إليها فيما سبق. من الممكن أن المتكلم، ولا سمح الله أنت السامع أو السامعة، أيضا يرغبك وترغبك نفسك في أن ترتطم في الخيانة، في الإقدام عليها. فكيف نستطيع أن نضعف عوامل الدعوة إلى الخيانة؟ كيف نوقف أمام هذه الرغبة؟ كيف نستطيع أن ننجي أنفسنا من هذه الأمور؟ طبعا كل إنسان بمقداره، فقد تستطيع أنت بنسبة 90% لشدة ضبطك لنفسك وشدة رقابتك، وأنا لا أستطيع إلا بمقدار 30%، وهكذا. نذكر هنا بعض الأمور المرتبطة بهذا الجانب، كيف نستطيع أن نخفف الرغبة الداخلية التي قد توجد في النفس باتجاه ممارسة الخيانة. واحد من الأمور، وهو أهم الأمور على الإطلاق، الإحساس بالرقابة الإلهية. إذا استحضر الإنسان رقابة الله سبحانه وتعالى وذكر الله، ليش عندنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن ولذكر الله أكبر؟ ذكر الله هنا لا يعني الذكر اللساني، وإنما الذكر القلبي، أن يتذكر الإنسان أنه في محضر الله عز وجل وتحت إحاطته وعلمه وعينه، وأنه الآن في هذه اللحظة ينظر إليه ويسجل عليه حال ارتكابه للمعصية، الله ينظر إليه. ولذلك عندنا في الروايات أنه لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لأن الإنسان غالبا لا يعصي أمام الآخرين. هل رأيتم مثلا أحدا يزني في السوق؟ ما يحصل هذا. يسرق أمام الملأ؟ عادة لا يحصل. يمارس الحرام، يشرب الخمر بحضور آخرين من أهل الاستقامة؟ كلا. ولكنه في خلواته يقوم بذلك، مع أن الله حينئذ ينظر إليه. ففي الواقع في هذه الحالة أنا عندما أمارس الذنب ولا أحد معي وأعلم أن الله ينظر إلي، بينما لا أمارسها في حضور أخي وابن عمي وصديقي، فكأنما نظر الله أقل قيمة وأهون علي من نظر أخي وابن عمي. إحساس الإنسان بالرقابة الإلهية مما يجعله يرتدع عن ذلك. نبي الله يوسف عندما غلقت الأبواب قالت هيت لك، قال معاذ الله، لولا أن رأى برهان ربه. هناك حصل ما حصل من أنه لم يهم بتلك المعصية فضلا عن أن يمارسها. كذلك أيضا من هو مستقيم إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا الله سبحانه وتعالى، وتذكروا إحاطته وعينه المحيطة بهم. ليتصور الإنسان، لا أتصور أنا، والخطاب لي قبل السامعين، أنني وحدي. كلا، هناك عدد غير قليل ممن هو معي في بيئة المعصية والذنب. هناك متعددون معي. أولا معي الملكان الكاتبان، هذا عندنا في اعتقاد المسلمين شيعة وسنة، على أن الإنسان يرافقه ملكان أينما حل وارتحل، ووظيفتهم وظيفة رقابية. طيب، وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنى، وفي الأدعية موجود. طيب، في دعاء كميل نحن نقرأ وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني. شغلهم هذا الشكل. حتى عندنا بعض الروايات تفصيلية في أمر هؤلاء، أنه إذا مات هذا الإنسان شو يسوون هذولا؟ يصعدون إلى السماء؟ قل لهم السماء مملوءة ملائكة. يبقون في الأرض؟ الأرض مملوءة ملائكة. شنو شغلهم؟ إن كان قد أحسن سيرته معهم يبقيان على قبره يستغفران الله له إلى يوم القيامة. اللهم أحسن جوار كرامنا الكاتبين معنا. واحد مثل صديق عندك يحفظ الود إليك، حتى لو أنت متت يتفقدك، يمر عليك يقرأ لك الفاتحة، هؤلاء الكرام الكاتبون كما ورد في بعض الروايات، هذا الشغلة يبقى على قبر الإنسان المؤمن الذي أحسن مجاورته وعشرة آخر هذا وياك 70 سنة. طيب أنا وأنت نحسن إن شاء الله جوارهما، يبقيان على القبر يستغفران ويدعوان الله لصاحب القبر. في صحيفة السجادية دعاء بالصلاة على الكرام الكاتبين، يقرأ اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وصل على أنبيائك المرسلين، وصل اللهم على الكرام الكاتبين. في موضع آخر في دعاء آخر، اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤونتنا، واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا، ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا. يعني لا تخلي وجهنا أسود ويا هذولا، هذولا آخرهم راح يبقون على قبرنا إلى آخر الوقت، خلينا خوش ناس وياهم حتى يقوموا بهذا الأمر. وهناك الكثير من الروايات والأدعية في هذا الجانب. زين، هذا أول رقيب من الرقباء على الإنسان، يسجل علي وعليك إن شاء الله كل حسن، أما ذلك البعيد الخائن فتسجل عليه خيانات. ماذا ينفعك شعور الانتصار الكاذب لبرهة من الزمان وقد دون في صحيفة عملك أنك خنت مال هذا الإنسان، أو عمل ذلك الإنسان، أو تعديت على زوج هذا الإنسان بما يشمل الزوج والزوجة؟ ماذا ينفعك وقد ثبت الكرام الكاتبون هذا في صحيفة عملك؟ ذهبت اللذة منذ 20 سنة 30 سنة، إنسان ارتكب هذا الأمر هو نسيها، ولكن هؤلاء لا ينسون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا رقيب يشاركنا في هالخيانة اللي نسويها، ذاك البعيد الذي يخون زوجته مع امرأة من غير علاقة مشروعة، أو تلك لا سمح الله المرأة التي تخون زوجها مع غيره، أو هذا الذي يأخذ مال غيره، أو ذاك الذي يغش الآخرين، أو هذا الذي يخدع رب العمل، أو إلى آخره. هاي اللحظات تنتهي، ولكن التبع أو العاقبة لا تنتهي. هذا رقيب ثاني، رقيب أول الكرام الكاتبين. الرقيب الثاني بيئة المكان، الحجر والأرض والسقف وكل شيء يشهد على هذا الإنسان. بالتالي الإنسان عندما يعصي المعصية ويخون الخيانة لا يخونها في الفضاء، يوقف على أرض ويقوم بهذا العمل. ذلك المنحرف يجلس على ينام على سرير ويمارس الفعل المحرم، نفس هذه القطعة الأرض، نفس هذا السرير، نفس ذاك الكنب، نفس ذاك طاولة الخمر، نفس كذا نفس كذا، هذه تأتي يوم القيامة لتشهد على هذا الإنسان. البيئة هي نفس البيئة، ولكنها الآن هي بيئة لذة، وفي يوم القيامة بيئة شهادة عليك وتقديم إفادة. هذا رقيب ثاني. ورقيب ثالث، بدنك كله يشهد عليك، عضوك الذي تعصي به، لسانك تكلمت مع آخرين لكي تفسد فيما بينهما، هذا اللسان يوم القيامة يأتي ويشهد عليك. رجلك سعيت فيها إلى إحنة أو شحناء أو بغضاء أو إفساد بين مؤمنين أو تخريب حياة زوجية أو زنا أو خمر أو إلى مشيت برجلك ركبت سيارة، هذه الرجل أيضا تأتي يوم القيامة وتتكلم، فرجك يشهد عليك، أذنك تستشهد عليك، يدك تشهد عليك، لسانك يشهد عليك، جلدك، بشرتك، كل هؤلاء يتحولون إلى شهود إثبات لا مجال لتكذيبها. حتى القرآن الكريم ينقل من مشهد القيامة هذا المشهد المؤثر، لو أن إنسانا التفت إليه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هذا الجلد اللي أنا أرعاه بالتنظيف والتغسيل وغير ذلك الآن صاير ضدي هنا، هاي الرجل اللي شقد عالجتها حتى يروح عنها المرض الآن صايرة ضدي، شقد صرفت على هذا البدن من أشياء الآن تجي في هاليوم اللي أنا أحتاجك تصير ضدي، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم. طبعا هذه فيها تأمل مهم، أنطق كل شيء ماذا يعني؟ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أنت رايح ومسكر الأبواب ومسافر برا البلد أو ما أدري كذا، أو هذه المرأة مخلي زوجها يطلع، أو الرجل مخلي زوجته تسافر، أو مسوي لك مختلف الحيل لكي لا يعلم أمره، هل تهرب من جلدك؟ هل تهرب من بشرة يدك؟ هل تهرب من أعضائك؟ هل تستتر من هؤلاء وأنت تمارس بها هذه الأعمال؟ لا تستطيع، نفسها هي التي تلذذت بها هي أصبحت شاهدة عليك. فما في مجال بعد للإنكار أن تقول هذا من الملائكة أو واحد أجنبي، لا، نفس عضوك الذي أذنبت به هو شاهد عليك. نسأل الله أن لا يفضحنا بذنوبنا وأن يستر علينا خطايانا. وفوق كل هذا، وكنت، وهو الأهم، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. قد يستخفي الإنسان عن الناس، قد لا يعلم الملكان المقربان خلجات القلب شنو نية هذا، ممكن يسجل الظاهر، ممكن يعلم وممكن لا يعلم. من الممكن أن الرجل تقول هالشكل حصل ولكن ما تعرف خلجات القلب، لكن هناك من يعلم ذات الصدور ما في داخلها، كل حركة قلب، كل نية، كل ضمير في الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلم به. إذا تيقن الإنسان هذا المعنى واستحضر هذا المعنى دائما، خفف هذا من سعيه باتجاه الخيانة. الخيانة يفترض الإنسان أنه قاعد يصير شاطر وما حد يدري عنه، فإذا خلى قدامه أكو كذا من الشهود، يابا أنت مكشوف، أنت تحت الأضواء، أنت تحت الكاميرات، ربما يتراجع قليلا عن مثل هذا العمل. هذا واحد. الأمر الآخر أن يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية والمسائل الابتلائية التي قد يؤدي الجهل بها إلى خيانات. هناك قسم من الأمور التي ترتبط بالخيانة، أحد أسبابها الجهل وعدم المعرفة. يعني مثلا ربما بعض الناس يجي يقول لك أنا، وهذا ما أكثر ما نسأل عنه، أنا عندي تأمين طبي لازم كل سنة يخلون إلي نظارة مثلا، وعندي تأمين طبي تخفيض في المستشفى الفلاني، وعندي وعندي وإلى آخره. الآن أنا ما استخدمت هذا التأمين، الله عافاني طول هالسنة ما رحت، بس عندي أخوي عنده مراجعات كثيرة ويحتاج إلى نظارة طبية وإلى آخره، فأعطيه أنا التأمين الطبي، ورقة التأمين الطبي مالي حتى يصرف له هذه الأمور، وقول أنا سويت هالشكل. ما يجوز هذا من الناحية الشرعية، لا يجوز. ربما قسم من الناس لا يعلمون أن هذا غير جائز فيتورطون في خيانة مالية. يحتاج الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بمثل هذا الأمر، هذا أمر ثاني. قسم من الأشياء في حينها الإنسان لا يعرف حكمها. هنا يأتي قاعدة ذكرها نبينا المصطفى محمد، وأحببت الإشارة إليها هنا لأنه عادة تتداول هذه الفكرة، وهي ما نقل عن النبي في مصادر مدرسة الخلفاء من قوله استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أكو قسم من الناس من غير المتأملين في مثل هذا الحديث، وهو كما قلت في مصادر مدرسة الخلفاء، في مصادرنا لم أعثر عليه إلا نقلا منهم كما نقله صاحب تفسير الميزان رحمه الله عنهم. قسم من الناس قد لا يعرفون معنى الحديث الحقيقي، فيجي يقول لك أصلا شنو الداعي إلى التقليد والمرجعية والرجوع إلى العلماء؟ النبي بنفسه قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فإذا أنت لازم تستفتي قلبك ما تستفتي الناس والعلماء. طبعا هذا المعنى معنى غير صحيح، وهو فهم ساذج للحديث، لأن هذا يتعارض مع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويتعارض من أنه يسأل الإنسان في يوم القيامة لما عملت كذا ولم تعمل كذا، فيقول لم أكن أعلم، فيقال له هل لا تعلمت، فيخصمه. فتلك الحجة البالغة، وقول الله عز وجل فلله الحجة البالغة، وما دل في هذا المجال شيء كثير، ربما تصير فرصة لنا لنتحدث بشكل خاص عنه. هذا الأمر إذا صح الحديث أنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الإنسان في موارد معينة قد لا يعرف الحكم الشرعي، ما يدري هذا جائز أو غير جائز، إثم أو خير، فليراجع ضميره. إذا ما عنده معرفة شرعية فليراجع ضميره، فإن الإثم ما حاك في القلب. أي إنسان يقدم على عمل موزين فطرته تعاتبه، لما هذا الإنسان يجي وياخذ فلوس خلسة من شخص آخر، لما يرجع إلى قلبه وضميره وفطرته لا يجد هذا الأمر حلو بارد حسب التعبير. إذا ضميره ضمير سليم وقلبه قلب نقي، يقول لي ليش أنت أخذت هذا؟ ليش تعديت على غيرك؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ ولذلك يعقب النبي في هذا الحديث، أقرأ لكم الحديث بكامله ما نقله في سنن الدارمي ومسند أحمد عن وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عن، يعني أبغى أسأله عن كل شيء خير وعن كل شيء شر. فقال لي: يا وابصة، أخبرك عما جئت تسأل عنه أم تسأل؟ يعني أنا أدري ويش في ذهنك، وهذا من آيات ومعجزات نبينا محمد. قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. ثم جمع أصابعه الثلاث وأخذ ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك، استفت نفسك، مطمئن إليه القلب؟ البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني أنت الآن ما أقدر أجي أعدد لك المحرمات، 1000 محرم قدامك و2000 شيء من الخير الآن في هالقاعدة. أعطيك قاعدة عامة: البر ينسجم مع الفطرة، الخير تطمئن إليه النفس. أنت الآن تتصدق على فقير، حتى لو ماكو هناك أمر شرعي، تشعر أن هذا عمل حسن، عمل طيب. لكن أن تروح تدز واحد وتخليه يطيح على الأرض، حتى لو ماكو نهي شرعي، تجد نفسك غير قابلة بهذا الأمر، تجد قلبك يخالف هذا الفعل في الأماكن التي لا تستحضر فيها الحكم الشرعي. أعرض هذا الأمر على وجدانك، على قلبك، على نفسك، إذا رأيته أن فطرتك تقبله ونفسك تطمئن إليه وقلبك يرحب به فهذا بر. وأما إذا رأيت الأمر فيه تردد: ليش أنا أخذت من فلان؟ ليش تعديت على فلان؟ ليش خنت أهلي؟ ليش كذا عملت؟ فهذا يعني إثم. هذا في الموارد التي لا حكم شرعي فيها أو لا تعرفه. أما إذا تعرف الحكم الشرعي فلا معنى لأن تعرضه على قلبك أصلا، الحكم الشرعي مقدم على كل ذلك. أخيرا، ضع نفسك في موقف من تخونه وانظر هل تقبل بذلك أو لا. قال: أنا والله عندي تأمين وصدمت سيارتي، صدمت بس كان اللي يسوقها أخي، أو أخي صدم بسيارته وأنا عندي التأمين، يصير أروح وأخلي الشغلة من صوبي، أنا أقول أنا ترى الصادم وأنا اللي كذا فعلت. طيب، حتى شركة التأمين تصلح هذا، مع أنه ذاك الصادم الفاعل ليس لديه تأمين. ما نقول لك شيء، نقول خلي نفسك مكان صاحب شركة التأمين. هل كنت تقبل أن الناس يصنعون هذا؟ أنت رب شركة مو موظف، فشفت مثل ما أنت تسوي، تجي ساعة في اليوم، شفت العمال 10 هالشكل يوميا يسوون، تقبل هذا منهم وتعتبر الأمر طبيعي؟ إذا أنت صاحب الشركة، خلي نفسك وأنت العامل مكان صاحب الشركة، هل تقبل ذلك؟ أكيد ما تقبل. هذا الإنسان الذي يخون أهله، خلي زوجتك والعياذ بالله مكانك، هي الخائنة، هل كنت تقبل منها ذلك؟ لا تقبل. طبعا لا يعني هذا أنه لو أن إنسانا قبل بذلك يصير حلال، لا، ولكن هذا نوع من الاحتجاج على الإنسان. وهنا إشارة أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كما نقل أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، شنو هذا الكلام من عندك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ادنوا، يعني تعال. فدنا منه قريبا فجلس، فقال له النبي: أتحبه لأمك؟ يعني الزنا اللي أنت تستأذن فيه تحبه لأمك؟ يعني أن يكون أن تكون أمك مزنيا بها؟ قال: لا والله. قال: أتحبه؟ نعم. ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال النبي. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله. المهم أتحبه لكذا؟ قال: لا. قال: لا. قال: فإن الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، مثل ما أنت ما تحب إلى نفسك. طيب. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وآله وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أصلا. طبعا هنا لو فرضنا إنسان منحرف قال: إيه نعم أحبه إلى أمي، فيقول له مثلا: روح ازني. كلا، أحبه لبنتي. إنسان منحرف متهتك، طيب، لا يسمح له. ولكن هذا يخاطب ماذا؟ وجدانه الداخلي، إذا كان عنده وجدان. نفس الكلام، أنت تخون أيها البعيد في داخل الشركة، تحبه لنفسك لو كنت صاحب الشركة؟ لا تحبه لنفسك. فهذا منبه على أن هذا من الإثم، مما لا يكون محبوبا. بهذا وأمثاله يستطيع الإنسان أن يخفف نوازع الرغبة إلى الخيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له مراقبين، وعن أحكامه مدافعين، ولأوامره طائعين، وألا يحشرنا مع الخائنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.